بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله، قال: ورحل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، اختلفوا هل كانت رحلته إلى مصر أم إلى الشام، والظاهر أنها إلى الشام، ذكرها غير واحد أنها إلى الشام. والحديث علقه الإمام البخاري في رحلة الذي ومن أجله رحل، حديث عبد الله بن أنيس المعروف بحديث القصاص. وهو من أدلة العقيدة. ما هي المسألة العقدية التي يدل عليها ذلك الحديث وغير هذا؟ هذه فائدة أخرى، ها، من أحاديث الصفات، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهرين إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سأله دعاء فعلمه، فقال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. ملأ يديه من الخير بهذا المجلس الذي تعلم فيه بعض الأشياء. فكيف إذا كنت تمكث الأشهر وربما السنين وأنت كل يوم في ازدياد؟ لا تحتقر هذا الخير، لا تحتقر هذا الخير، كل يوم وأنت تزداد، تحفظ آية، تحفظ حديثا، تحفظ متنا علميا، تتفقه، تتعلم اللغة العربية وغيرها من العلوم، هذا كل يوم خير. ملأ يديه من الخير مجلس واحد من بعض الأشياء التي حفظها، حديثا وحديثين، حديث واحد، يقول ملأ يديه من الخير. قال: وقال سعيد ابن المسيب: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. سعيد ابن المسيب الذي قال عن الشيخ الإسلام أنه أعلم التابعين بالاتفاق، أعلم التابعين بالاتفاق، سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. حديث واحد يرحل من أجله أيام وليالي. والله هذا يعرفنا بقدر أنفسنا وأننا ما بذلنا العلم حقه، ما بذلنا العلم حقه من أجل حديث واحد يرحل أيام وليالي. والأثر قال: في المعرفة والتاريخ وتهذيب الكمال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: بمصر صحيفة في التفسير رواها، هذا غلط، رواها علي بن أبي طلحة: لو رحل رجل إلى مصر قاصدا، يعني قاصدا لها، ما كان كثيرا، ما كان كثيرا، لو رحل إليها من أين إلى أين؟ هو يتكلم وهو في أي بلاد؟ في بغداد. الإمام أحمد كان في بغداد. كم المسافة من بغداد إلى مصر؟ مسافة طويلة، آلاف الكيلومترات، ربما قد تزيد على 2000 أو أكثر. وقال أبو حامد الإسفرايني، كلام الإمام أحمد نقله من فتح الباري. وقال أبو حامد الإسفرايني، هناك رسالة للشيخ أبي عمار في رواية علي بن أبي طلحة في رواية التفسير، ما أدري قد وضعنا من هذه المكتبة. قال أبو حامد الإسفرايني: لو رحل رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب التفسير لمحمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. أين الصين؟ هم يتكلمون على رحلة ذلك الزمان، نحن رحلة الصين هذه مثل ما ترحلها عدن الآن، إذا أردت أن تسافر إلى عدن كم تبقى في السيارة؟ يمكن تحتاج لك إلى 20 ساعة أو 18 ساعة. بالطائرة إلى الصين ما تحتاج 20 ساعة، يمكن 10 ساعات وأنت هناك. هذا يتكلمون عن الأشهر مسافات في ذلك الوقت. يقول لو رحل من أجل كتاب تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، لو رحل من أجلي إلى بلاد الصين لكان لم يكن هذا كثيرا. وهذا الكتاب تفسير ابن جرير يعتبره أهل العلم هو أفضل التفاسير، أفضل التفاسير. وابن كثير استفاد منه جدا. ولكنه يذكر بالأسانيد، يذكر بالأسانيد، فهو مرجع من المراجع العظيمة للآثار في التفسير. قال: وهذا أبو عبد الله عبد الرحمن ابن القاسم، أقام مغتربا عن وطنه 20 سنة في رحلتيه. البعض ربما يبقى أشهر من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، يتقفز، ما يحصل العلم الذي يحتاجه. لا تنتقل من مكان إلى آخر إلا بعد أن ترى نفسك وتستشير معلمك أنك تحتاج إلى أن تنتقل. لماذا؟ حتى تعرف هل أنت حصلت، أما أن تأخذ بعض العلوم وتمشي. وانتقلت إلى مكان آخر تغير عليك النمط الذي كنت معتاد عليه، تركت ما كنت عليه والاستمرار فيه، وإذا بك تغير من جديد برنامجا آخر، وإذا بك تقضي أوقاتا ما تدري لو قد فاتك خير كثير. لكن باستشارتك لمعلمك ومن هو أقدم منك في الطلب وأكثر خبرة وتجربة في هذه المسائل، فإنك تستفيد من وقتك. قال: وهذا أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم، أقام متغربا عن وطنه 20 سنة في رحلتيه، ثم لم يرجع حتى مات مالك، يعني رحل الإمام مالك، صبرا على العلم وتحصيلا له تلقيا واجتهادا. ما يأتي إلى أماكن العلم وإذا بأكثر أوقاته تضيع. نحن الآن انتبهوا في آخر الزمان، ما نحن في الزمان المتقدم، الآن عندنا فتنة الجوالات، انتبه لفتنة الجوال لك يا طالب العلم. لو لم يكن عليك خسارة إلا ضياع الوقت فيه فقط، بغض النظر عن أي فتنة فيه من الفتن المعاصم. اجعل نفسك كأنك ما وصلت إلى أي فتنة فيه، وليس فيه أي فتنة مثلا من المعاصي، فقط ضياع الوقت الذي فيه كاف في أن طالب العلم يزهد عنه زهدا من نفسه، حرصا على وقته، لأنه يزاحم طلب العلم، يزاحم المحفوظات، يزاحم المراجعات، يزاحم البحوث، يزاحم قيام الليل، يزاحم المراجعة العبادة، فيه ضرر عظيم على الكثير من الطلاب. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به، ينبغي الإنسان يشغل نفسه به. وانظر إلى الذي ينام بعد الفجر مباشرة ويأتي النعاس ويجاهد نفسه، هناك أسباب، هناك أسباب، من الجوال، انتبه لنفسك، احرص على نفسك، ناهيك عما فيه من الأمور الخطيرة، أمور خطيرة الآن معدة، ربما تفتح مكانا تبحث عن شيء ما تدري إلا والصور الفاتنة تأتي إليك، والمقاطع الخليعة والفيديوهات، وربما زلك الشيطان ودخلت فيها ما تدري إلا وقد فتنت، وخطوة بعد خطوة بعد خطوة، ربما تنصرف عن الخير، تنصرف عن طلب العلم، ربما تنصرف عن الاستقامة، تنصرف عن الاستقامة. وإن فلان كان طالب علم إلى أن صار كذا وكذا، نسأل الله العافية. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي إليك مرة واحدة يريدك أن تخرج من الخير مباشرة، لا، يأتي لك بأشياء. الشيطان كم له من الأعوام، هو يعني هذه تجارب يأتي بها، يأتي لك من هنا ويأتي لهذا من هنا ويأتي لهذا من هنا، هذا يغريه من باب المال، اذهب اجمع لك شوي ما تزوج ورجع تفرغ، اذهب ادخل في العسكر لما تحج وتعال، اذهب الى محل كذا وكذا، كل واحد يأتيه من باب، اختفى حبائل مع الشيطان. والذي ما يتنبه لها ويجاهد نفسه ويستعين بالله ما يدري لو قد وقع في شباكه. فإذا ابتعد عن طلب العلم يتمنى الرجوع ما يستطيع، ما يستطيع في طلب العلم، ربما ما يكون عنده دخل 10,000، ما عنده 10,000، وصابر وفي غنى وعنده راحة نفسية ويصبر على كما قال أبو هريرة على ملء بطني، على ما يكفيني ولو كان قليلا، على ما يسد جوعتي. لكن إذا خرج واعتاد المال وصارت ما شاء الله الوجبات الدسمة في الصباح، يريد التنويع المأكولات، في الغداء يريد التنويع، قد مل من اللحوم يريد في العشاء كذا وكذا، بعد ذلك يريد يطلب العلم، يقول والله إيش عندهم، لا يوجد لا جبن وحلاوة ولا يوجد دجاج ولا لحوم ولا دسوم ولا الحلويات ولا هذه الأشياء التي اعتاد عليها، ما يستطيع الرجوع، قد حيل بينه وبينه بسبب الشهوات والمادات. فإذا اصبر، اصبر على طلب العلم، انتبه نحن في مغريات كثيرة. قال: ومن بديع ما قرأت في الرحلة في طلب العلم ما ذكره ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم عبد الرحمن عالم من العلماء الكبار، ابن عالم من العلماء الكبار ومن أئمة الدين وأئمة الجرح والتعديل، هو أبوه ما أعظمها من رتبة. قال: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1,000 فرسخ. الفرسخ كم أميال؟ كم أميال الفرسخ؟ ما أدري كم، إنها تكون قد تكون 10، يعني كم، هذه أكثر من 1,000 فرسخ، يعني كم آلاف الكيلو هذا؟ آلاف. قال: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1,000 فرسخ تركته، ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. لا إله إلا الله. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13,200، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 13، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت 21,200 بعد كم؟ بعد 8 سنين. وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنين، وقدمت طرسوس 17 أو 18. هذه من العجائب، هذه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الميل، لا الفرسخ، نريد الفرسخ، الميل معروف، الميل كيلو ونصف تقريبا. كم الفرسخ؟ 3 أميال، يعني 1,000 كم؟ 3,000 ميل. 3,000 ميل كم بتكون من الكيلو؟ كل 1,500 كيلو، يعني معناها أنها أكثر من، يمكن أكثر من 5,000، قريب 5,000 كيلو. لا إله إلا الله. نحن الواحد منا الآن يقول إيش، بعض الناس يأتي إلينا زيارة يقول قد جئنا إلى بلاد، أنتم الآن عند عين الشمس. في قصة موسى ذكر السعدي فوائد كثيرة، ما يكفي الليلة كلها الدرس لقراءتها، نقرأ بعضها. قال في هذه القصة العجيبة الجليلة: من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. وهكذا يستدل العلماء بقوله تعالى وقل رب زدني علما على أهمية طلب العلم، وأن العلم يحتاج إليه حتى الأنبياء وهم الذي يوحى إليهم. وقل رب زدني علما، العلم الوحي الذي ينزل عليهم من الكتاب ومن السنة. وهكذا من تعلم العلم وازداد منه هذا خير، زيادة علم، كلما حفظت ازددت علما. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل إن تيسر الإنسان جمع بين أن يتعلم ويعلم. وهذا في الغالب يتهيأ في دور الحديث، يتهيأ لك أن تتعلم وتعلم، بخلاف الذي يبقى في قرية السنة والسنتين والثلاث وهو يحاول كيف يقرب الناس يصبروا معه ثلاث أربع خمس دقائق وينفرون ما هم حوله، فما يدري إلا وقد ضعف قليلا قليلا. لكن لو كان هناك تبادل مع غيره من أهل بلده أو من غيرهم يعني حتى لا ينقطع عن العلم هذا لا بأس، لا يترك الناس من التعليم ولا يضيع نفسه. ضيع نفسه يعني بمعنى أنه ما يتزود الذي يحتاجه، ربما ضعف. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن طلب الراحة كما فعل موسى. ومنها أن المسافر لطلب العلم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهار فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا مضرب المثل العظيم في علو الهمة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه، أخبرهم بوجهته يعني، مع أن عادته التورية وذلك تبع للمصلحة، قال ومنها نأخذ بعضها وبعضها نتركها، أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي على قدر البلاء، حديث أبي هريرة. وكلما كان الإنسان في باب خير كلما كان في عون، مجاهد في سبيل الله وطالب العلم في جهاد يعان، لقوله تعالى لقد عن موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين لما تجاوز المكان الذي أراد لقي التعب والنصب. وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله. فهمت إيش المقصود؟ يعني موسى في طريقه إلى الخضر ما وجد العناء والتعب، لما تجاوز المكان الذي فيه الخضر وجد المشقة. استدل به على أن الإنسان في طلب العلم يكون له معونة عناية من الله عز وجل خاصة لأنه في أمر عظيم. قالوا أما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنه فقدوا الحوت حين أو إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ولم يذكر رسالته ولا نبوته. لكن قد ينازع بعضهم كما قال نبي الله صالح أو نبي الله نوح قال وآتاني رحمة من عنده النبوة وآتاني منه رحمة النبوة، وأيضا قوله الذي بعد ذكر قال ولو كان نبيا ذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلت عن أمري فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، هذا على قول ما لم يقول إنه نبي، ومن قال إنه نبي استدل بهذه الآية. كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله: وعلمناه من لدنا علما، لكن ليس هو العلم المدعى عند الصوفية. وهم يقولون العلم اللدني، أنتم تقولون حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن رسول الله، أما نحن فحدثني قلبي عن ربي. هذا ما هو، من قال لك أنك يعني كيف جاءك أنت، جاءك الوساوس والشيطان وتعتبر هذا من العلم وأنه من الإلهام؟ ولهذا تجد هؤلاء يأتون بالعجائب من الخرافات ومن الشركيات ومن الشطحات التي تخالف الأدلة الشرعية. فلان قال رأيناه في عرفة مع الناس، ورآه أهل مصر في بلده، ورآه أهل اليمن في البلد، وهو واحد. كيف قال هذا من أهل الخطوة؟ من أهل الخطوة أبلغ خطوات الناس، يعني ما عاد يحتاج لا طائرات ولا تأشيرات ولا شيء، خطوة. قالوا ذات مرة رأوا يعني رجل قال لهم إنه من أهل الخطوة، إنه يصلي في الحرم وما يحضر معهم جماعة. قال رجل من عامة الناس: هذا كلام فارغ ما يصدق، دعوني أبحث عن صحة هذا الخبر. جالس يترقب الرجل، فوجده ذات يوم وهو نائم من شق الباب داخل البيت، الناس يصلون وهو نائم. ولما رجع قالوا: ها رجعت من مكة وداخل البيت نائم. قل لهم: هو من أهل الخطوة. لأن بعضهم يقول أيضا، يقول أنه إذا بلغ درجة اليقين فإنه رفعت عنه التكاليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش معنى يأتيك اليقين عندهم؟ يعني حتى يكون خلاص بلغت درجة اليقين وأنك ما تحتاج لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيء. الآية: وحتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. حتى أتانا اليقين، مراد به الموت، عبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فمن اعتقد هذا الاعتقاد أنه إذا بلغ اليقين سقطت عنه التكاليف فهو كافر بالإجماع، كما نقله الفضيل بن عياض وغيره أو القاضي عياض. قال: ومنه أن التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. أين هذا؟ أين الشاهد؟ هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وجاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، والذي يربي نفسه ويعود نفسه على التكبر أو نحو ذلك هذا بالغالب لا يستفيد. وتجد بعضهم ربما يسأل وتجيبه، قال: وأنا قد قلت هكذا، ولكن وهكذا كل مسألة يسأل وقل وأنا قد قلت هكذا. طيب إيش الفائدة إذا قد قلت هكذا؟ إيش هتسأل؟ عندك العلم خلاص لا تحتاج تسأل. لكن فرق بين أن تكون أنت، أن يكون هذا الذي سأل يكون هو عنده علم وأراد التثبت تأكد ذكر الدليل ونحو ذلك، هذا شيء آخر. يعني بعضهم ما يريد يستسلم أنه عنده نقص العلم. يا أخي من أنت؟ الإمام مالك رحمة الله عليه يأتي إليه الرجل ويقول من 40 سؤال يجيبه على نحو 6 أو كذا. إمام مالك أرحل إليك وأنت إمام دار الهجرة، لا يفتى مالك في المدينة، تجيبني عن هذه المسائل؟ قال: اطلع أصعد إلى أعلى مكان في البلد واصرخ بأعلى صوتك، قل: الإمام مالك ما أجابني إلا هذه الإجابات. ما يبالون. أما كثير منا اليوم إلا من رحم الله ربما ما يريد يقول عند الناس الله أعلم، أي مسألة يريد أن يجيب فيها. لو سئلت بمسألة وأنت غير متثبت ومتحقق من صحتها وجمع أقوال العلم فيها، قل له يا أخي أمهلني حتى أبحث المسألة، أو قل الله أعلم انظر غيري، ولا في شيء عليك، خير من أن تتكلف ما لا علم لك به وأن تقحم نفسك في مخاطر الفتوى بغير علم. نسأل الله العافية والسلامة. قال: تعلم منها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. يعني إذا كان عندك بعض العلوم لا تحسنها ولا تتقنها، ليس عيبا أن تتعلم عند غيرك ولو كان دونك بمراحل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعني يحثون على طلب العلم في وقت الطلب والجد فيه وجمع العلوم، لأن الإنسان بعد أن يسود يكون من المشقة عليه البالغة أن ينزل إلى التعلم، إلى مرحلة التعلم، يكون فيه مشقة وكسر النفس بقوة لا يستطيعها إلا الأفذاذ من الناس، أنه يجاهد نفسه على ذلك، وأيضا انشغال بغير ذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا، قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا، أي معناه لا تيأس تقول أنا خلاص ما يمكن أن أتعلم ولو كنت كبيرا. فالخضر دون موسى في العلم ورحل إليه واستفاد منه ما ليس عنده. فوائد كثيرة ومسائل جليلة. ما هو الذي أخذناه اليوم؟ الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. قال هنا أبو عبد الله عبد الولي يقولون يذكرون أطول رحلة في الإسلام على ما ذكر رحلة ابن مندة استغرقت 40 سنة، ثم تزوج بعدها عمره 65 سنة. الله المستعان. وقال الإمام المقرئ: طفت المشرق والمغرب 4 مرات ومشيت لنسخة مفضل ابن فضالة 70 مرحلة، ولو عرضت على خباز برغيف لم يقبلها عرضتها. يعني لو قال الخباز تريد هذه النسخة أعطني رغيفا ما سيرضى بها، ما يدري ما معناها ولا يدري ما أهميتها، ورحل إليها هذه المسافات. طبقات الحفاظ السيوطي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.